بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال: وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. وجاء في هذا الحديث الذي أورده مصنف عن مسعود أنه يقولها 3، وأن ذلك أدنى الكمال في الركوع والسجود، وذلك أدناها أدنى الكمال، وإلا فإنه يكفي 1، ولكن هذا هو أدنى الكمال، قل هو ذلك أدناها أدنى الكمال، والمطلوب يحصل 1. والحديث الذي أورده مصنف في إسناده انقطاع، وفيه رجل مجهول وهو ضعيف، لكن المبارك كوري ذكر جملة من الأحاديث في ذلك فيها شيء من الضعف، وقال إن بعضها إذا ضم إلى بعض يعني يدل على اعتبارها، وأن الإنسان يأتي ب3 تسبيحات في الركوع والسجود: 3 تسبيحات سبحان ربي العظيم في الركوع، و3 تسبيحات سبحان ربي الأعلى في السجود. والإسناد كما عرفنا فيه الانقطاع وفيه الجهالة في الراوي عن عون الذي عون بن عبد الله بن عتبة الذي روى عن ابن مسعود، فيه انقطاع بينه وبين مسعود. والراوي عنه هو إسحاق بن
يزيد الهذلي،
إسحاق بن يزيد الهذلي هذا مجهول، فهو ضعيف من هاتين الناحيتين، ولكن الحديث الأخرى التي ذكرها الشارع المبارك كوري وفيها ضعف يعني يمكن أن يجبر بعضها بعضا، فيكون الاتيان ب3 تسبيحات في الركوع مطلوب وكذلك السجود. وهذا قالوا عنه إنه أدنى الكمال، وإذا زاد على ذلك فهو مستحب، ولكن هذا أدنى الكمال.
قال: حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن يزيد الهذلي.
عن إسحاق بن يزيد الهذلي هو مجهول، أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن
عون بن عبد الله وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: وفي الباب عن حذيفة.
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.
وكأن هذا الذي عليه أهل العلم مبني على ما جاء من الأحاديث التي بمجموعها يعني يثبت يعني مثل هذا الذي أو يثبت هذا الذي ذكره عن أهل العلم أنهم يستحبون أن يأتي بثلاث تسبيحات. نعم.
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات.
وهذا عن المبارك رحمه الله أنه يستحب يعني بدل الثلاث للإمام أن يكون خمسة من أجل أن المأمومين الذين وراءه يتمكنون من الثلاث من أجل أنهم يتمكنون من الإتيان بالثلاث.
عبد الله المبارك
المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم
إبراهوي الحنبلي المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث.
ثم أرد أبو عيسى حديث حذيفة بإيمان هو الذي أشار إليه المصنف فقال له في الباب عن حذيفة وعقبة ابن عامر فأورد حديث حذيفة هو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجله سبحان ربي الأعلى وما مر بآية فيها رحمة إلا وسأل وما مر بآية إلا وتعوذ إذا كان فيها عذاب إلا وتعوذ. وجاء أن هذا في صلاة الليل يعني هذا التعوذ يعني وهذا السؤال إنما هو في صلاة الليل لأنه صلى معه وكان قرأ البقرة والنساء والعمران وما يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا آية فيها عذاب إلا وتعوذ. وجاء أيضا أن هذا القول وقل سبحان ربي العظيم وقل سبحان ربي الأعلى أنه يكون في مكتوبة فليس خاصا في يعني صلاة الليل وإنما هو في صلاة في النازلة وفي المكتوبة. أما ما يتعلق بالتعوذ والسؤال فقد جاء في صلاة الليل وجاء في صلاة النفل فالمكتوبة والنافلة كل منهما يؤتى بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود
عن أبي داود
هو الطيالسي وهو سليمان بن داود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
أخرجه البخاري تعليقا
مسلم وأصحاب السنة
عن شعبة
من الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن سعد بن عبيدة
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن المستورد
بن الأحنف وهو
ثقة أخرج له مسلم
وأصحاب السنة
عن صلة بن زفر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة
عن حذيفة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار
ملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن
المهدي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما لو لم يسبح أصلا ولو مرة فما حكم صلاته؟
جمهور العلماء على أنه مستحب أن التسبيح مستحب مثل التكبير، وبعض أهل العلم يقول أنه واجب، فالذين يقولون بالوجوب إذا تعمد فإنه لا تصح صلاته، وإذا كان ساهيا فإنه يجبره بسجد السهو. وأما من قال بأنه ليس بواجب فتركه لا يؤثر، لأنه من جنس ترك الأشياء المستحبة التي إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. نعم.
يقول السائل: جزاك الله خيرا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الليل إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا كانت آية رحمة سال، فلماذا لا يفعل في الصلوات المكتوبة والقاعدة ما ثبت في النفل يثبت للفرض؟
ليس الأمر كذلك، لا يقال إن كل ما ثبت في النفل يكون في الفرض، لا يقال ذلك، لأن النفل يختلف عن الفرض، يعني يتفق معه ويختلف معه يختلف، ولكن ليس كل ما جاء يعني في النفل يقال إنه يعني يصح أو يثبت به الفرض، مثل الصلاة في داخل الكعبة جاء في النفل وما جاء فيها فرض، فالإنسان لا يصلي في الكعبة فرضا.
هو عقب فقال: إلا ما استثناه الدليل، هل هذا من المستثنى؟
والله يعني ما دام ان اقول ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وهو الذي يصلي بالناس الفرض وصلاته مستمرة بالناس وهو امامهم عليه الصلاة والسلام، وما كان جاء عنه هذا وما نقل عنه هذا في الفرض.
والاخ يقول: ما كيفية السؤال والتعوذ؟ والاخر يقول: هل يجهر بالدعاء وترفع اليدين فيه؟
التعوذ يقول: اعوذ بالله، اعوذ بالله من النار، او والسؤال يقول: اسأل الله من فضله، او باي عبارة يعني تؤدي ذلك، لانه سؤال للخير وتعوذ من الشر.
ترفع الايدي؟
ما اعلم يعني شيء يدل على رفع الايدي، الانسان اذا سأل يعني انه يرفع يديه، ما اعلم يعني شيء يدل على هذا، انه اذا سأل في الصلاة انه يرفع يديه، يعني في مثل هذا ما نعلم شيء، جاء التعوذ والسؤال لكن ما جاء رفع اليدين، وهذا في الصلاة.
الآن في الحديثين: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، زيادة وبحمده.
ما أذكر يعني ما أتذكر يعني في هذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
ثم ورد أبو عيسى هذا التهذيب في القراءة،
في النهي
عن القراءة في الركوع والسجود، لأنه يعني في حال ركوعه وسجوده لا يقرأ شيء من القرآن، لأن القرآن هو في حال القيام، والركوع والسجود فيه الثناء والدعاء، فلو كان محلا للقراءة لصارت الصلاة كلها قراءة، وما صار هناك يعني مجال للدعاء والذكر. ف لما كان السجود والركوع شرع فيه الدعاء وشرع فيه التعظيم الرب سبحانه وتعالى، نهي عن القراءة فيه، لأن القراءة خصصت لها القيام، فالإنسان يقرأ وهو قائم، فلا يقرأ وهو ساجد، ولا يقرأ وهو راكع، ولا يقرأ وهو راكع، لأن كل حالة من الحالات لها ذكر يخصها، في حال القيام لها ذكر القرآن، وفي حال الركوع الاكثر من تعظيم الرب، ويجوز الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة أنه بعدما نزل عليه إذا جاء صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فإن سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه، واللهم اغفر لي هذا دعاء، هذا دعاء. والجمع بين التسبيح والتحميد في مثل هذا الحديث الذي: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يتابعها في الركوع والسجود، فإنه يتابعها في الركوع والسجود. فلما كانت الركوع والسجود محل للذكر والثناء على الله عز وجل لم يشرع فيه الدعاء بل نهي عنه، ولأن القراءة لها هيئة تخصها وهي هيئة القيام.
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي.
نهى عن لبس القسي وهي ثياب يكون فيها شيء من الحرير مخلوطة بشيء من الحرير، والمعصفر الذي صبغ بالعصفر وهو صبغ أصفر، العصفر يعني أصفر، وكذلك المعصفر.
وعن تختم الذهب،
عن تختم الذهب يعني في حق الرجال، تختم بالذهب في حق الرجال، وأما في النساء فلهن يتختمن بالذهب.
وعن قراءة القرآن في الركوع،
وعن قراءة القرآن في الركوع وكذلك السجود، لأنه جاء في يعني بعض الأحاديث الجمع بينهما، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، أخرجه مسلم أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن من؟
عن مالك بن عيسى ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك؟
عن مالك بن أنس إمام مجار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا قتيبة.
حال التحول من إسناد إلى إسناد. وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك عن نافع.
عن مالك وبه التقى الإسنادان، الإسناد الأول يعني نازل والإسناد الأخير عال. ونافع عمر بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي
وأبوه كذلك ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع والسجود.
نعم.
جاءت أسئلة في الدعاء بما جاء في القرآن.
نعم، لا بأس بذلك، والإنسان يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في سجوده، لا بأس بذلك، لأن هذا ما جاء في قراءة القرآن، هذا دعاء. وقد مر بنا في سنن أبي داود أنه قال خير الأدعية ما جاء في القرآن، عن الإمام أحمد أنه قال خير الدعاء ما جاء في القرآن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود.
ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في إقامة الصلبي.
فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وذلك أن صلاته لا تجزئ ولا تصح، وهو الذي يعني لا يطمئن في ركوعه وسجوده، بمعنى أنه ينقر الركوع والسجود نقرا فلا يعني يثبت ولا يستقيم في ركوعه وسجوده. وهذا مثل ما جاء في حديث المسيء في صلاته: مركع حتى تطمئن راكعا، ومسجد حتى تطمئن ساجدا، لأنه لا بد فيه من الاطمئنان. الاطمئنان الذي هو أقل شيء، أقل شيء يعني لا يكون للإنسان حركة يعني حركة ساجد وحركة قائم وهكذا دون أن يكون هناك اطمئنان، فلا بد أن يكون اطمئنان ولو قل، ولو قل ذلك الاطمئنان، مهم أن يستقر وأن يطمئن ولو قليلا. وذلك بقدر ما يقول سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم، المهم أن يستقر في الركوع والسجود الذي هو الاطمئنان. وهذا المقصود بإقامة الصلب في الركوع والسجود، معناه أنه يعني يبقى يكون ساجدا لا أن ينقر نقرا كنقر الطير الذي يصل الأرض يلقط الحب بسرعة ثم يرفع رأسه، يعني بعد ما يلتقط الحب، فإنما يعني يبقى ويثبت ويستقر في ركوعه ولو قل ذلك الاطمئنان وذلك الاستقرار. أورد الترمذي رحمه الله حديث
أبي مسعود
عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تجزئ،
نعم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود،
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. وهذا قول لا تجزئ يعني معناها لا تصح وأنها غير مجزئة وليس ألا تبرأ بها الذمة، فلا بد من الاستقرار ولو كان قليلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع،
أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن أبي معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن الأعمش عن عمارة بن عمير،
عمارة بن عمير ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن أبي معمر،
عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة
أخرج
أصحابه في الستة،
عن أبي مسعود الأنصاري البدري،
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. ويقال له البدري رضي الله عنه، قال العلماء يقول انه ليس ممن شهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب اليها، وبعض اهل العلم قال انه شهد بدرا، وذكر ذلك الشارح عن جماعه منهم البخاري ومسلم وعزى ذلك الى الفتح، وقال انه يعني كذلك في التهذيب، يعني قال انه جماعة قالوا إنهم من شهد بدرا، فيكون نسبته البدري نسبة إلى المنقبة الفضيلة التي هي شهود بدر، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهلها وما أدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذكر عن جماعة. الشهود هذا هو مشهور الشهود،
وقف على المكان هنا نفس الحديث،
ذا في حديث آخر بعد هذا ما في هذا ولا في بعد في حديث آخر معك الشرح ولا أحمد شاكر؟
ها؟
الشرح ولا أحمد شاكر؟
الشرح
أحمد شاكر إذا شفنا الشرح ما الشرح ما
انه جاء عند الشرح لما جاء عن ابي مسعود الانصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل مات قبل الاربعين وقيل بعدها ثم شرح.
طبعا عندك مشاكل
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة أبي مسعود شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدرا وشهد أحدا وفي التهديد قال موسى بن عقبان عن ابن شهاب لم يشهد بدرا وهو قول ابن إسحاق ونقل عن بعضهم أنه علل نسبته البدري لأنه نزل ماء ماء ببدر فنسب إليه ثم رد الحافظ ذلك في التهديد والإصابة بأنه ثبت في أحاديث صحاح أنه شهد بدرا وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة ولذلك عده البخاري ومسلم وابو عبيد والحاكم ابو احمد فيما شهد بدرا انظر فتح الباري. قال وفي الباب عن علي بن شيبان.
علي بن شيبان صحابي اخرج له
البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه
البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه
وانس
وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
وأبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا
ورفاعة الزرقي
ورفاعة الزرقي له رواية
أخرجه البخاري وأصحاب السنن
أخرجه البخاري وأصحاب السنن
قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الشافعي
محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه عليه أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة
وأحمد
بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أخرجه أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الستة
قال وإسحاق
وإسحاق بن راهوية مر ذكره
وأبو معمر اسمه عبد الله بن استخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. الله إليك المراد الآن بإقامة الصلب يعني الطمأنينة.
نعم.
يحصل من الناس من يركع وهو مطمئن لكن انحناء في الركوع.
لا هذا جاء في حديث أخرى يعني أقول جاء في حديث أخرى تدل على أنه يعني يكون ظهره مسامكا لرأسه فلا يرفع رأسه ولا يخطبه وأما هذا اللي هو إقامة الصلب المقصود به الطمأنينة.
طيب ما الحد الأدنى في الركوع
بحيث أنه يعني يستقر ويعني يكون قد سجد أو ركع يعني سجدا مستقرا يعني أقل ما يكفي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وهو مستقر لا وهو يعني يتحرك بسرعة.
الله ليك أنا قصدي الهيئة لأن بعض الناس يضع يديه على ركبتيه ورافع ظهره كان بعيد
إذا كان أنه يعني أنها انها لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانما كان يستطيع وهو لم يعني يحصل منه الركوع وانما يعني رافع ظهره وانه لم يحصل منه فهذا كذلك اخلال في الركوع يعتبر ما ركع. اما اذا كان انه يعني الركوع يعني حاصل وان كذا وانما راسه قد يكون يعني ارتفع او انخفض ما يقال انه ما ركع لكن هذا الذي يحصل منه انه يعني يهوي وهو يعني ما ركع وانما يعني انحنى يسيرا لا يقال له ركوع فهذا ما هو ركوع.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب ما يقول بعد الرفع من الركوع وهو أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بين التسميع والتحميد ومثله المنفرد فإنه يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فإن بعض أهل العلم قال إنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لأنه قد جاء في بعض الأحاديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا يدل على أن هذا هو الذكر الذي يقوله المأموم وأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. وبعض أهل العلم قال بأنه يجمع بين التسميع والتحميد لأن الإمام يجمع بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقال صلوا كما رأيتموني يصلي صلوا كما رأيتموني يصلي وهو قد جمع بين التسميع والتحميد وهذا لفظ عام وهذا لفظ عام ولكن اللفظ الخاص الذي يبين ما يفعله المأموم وما يفعله الإمام قال سمع الله لمن حمده إذا قال سمع الله فقلوا ربنا ولك الحمد فجاء أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد مع سمع الله لمن حمده مع سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد لكن ما جاء أن بنص يعني صريح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده إلا ما جاء في الحديث العام وصلوا كما رأيتمون يصلي صلوا كما رأيتمون يصلي فالأقرب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. أما المأموم أما المنفرد فإنه مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد ويأتي بهذا الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود
سمع قيل معناها استجاب سمع الله لمن حمده أن استجاب الله لمن حمده ومن الكلمات التي قالها بعض السلف عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل ماذا تقول في معاوية فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية ورأى ربنا ولك الحمد ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون.
محمود بن غيلان مر ذكره هو
ابو داود
الطيالسي مر ذكره وعبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون ثقة اخرجه اصحابه في الستة وعمه صدوق اخرج له
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي
عن عبد الرحمن الأعرج
عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن أبي هريرة
عن عبيد الله بن أبي رافع
عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
نعم
أصحاب الكتب الستة
عن علي
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن ابن عمر
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وابن عباس
وابن عباس كذلك مرة ذكره
وابن أبي أوفى
وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أصحاب الكتب الستة
وأبي جحيفة
وأبي جحيفة وأبي بن عبد الله السوائي أخرجه أصحاب الكتب الستة
وأبي سعيد
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
نعم.
وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع.
نعم. وقال هذا في المكتوبة والتطوع لا فرق بين الفرض والنفل. نعم.
وبعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة.
نعم. والدليل الحديث كما هو معلوم يعني شامل لهما.
قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون.
نعم.
قال رحمه الله باب منه آخر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا أيضا حديث أبي هريرة قال باب منه آخر يعني هو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وهذا فيه أن الإمام يقول سمع الله من حمده والمؤمن يقول ربنا ولك الحمد. والحديث الذي مضى أن الإمام يقول سمع الله من حمده ويقول ربنا ولك الحمد مع بعض. وهذا فيه أن المأموم عندما يقول سمع الله الإمام سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أن الملائكة أيضا تقول يعني هذا القول وذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. فإذا قال سمع الله لمن حمده الإمام يقول ربنا ولك الحمد والمأمور يقول ربنا ولك الحمد والملائكة تقول ربنا ولك الحمد. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد به الصغائر. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن سمي.
سمي هو مولى أبي عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. ابن سيرين.
ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. روى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. قال رحمه الله باب آخر منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو عيسى باب في تقديم
ما جاء في وضع الركبتين
قبل اليدين
في السجود.
في السجود هذه ترجمة معقودة ومع التي معقودة للهيئة التي يكون عليها الهوي للسجود، هل يقدم اليسار ركبتيه أو يقدم يديه؟ وقد جاء في حديث وائل بن حجر أنه يقدم الركبتين على اليدين، وجاء في حديث أبي هريرة الذي يعني لم يذكر المصنف هنا ولكنه جاء عند غيره أنه يقدم الركبتين قبل يقدم اليدين قبل الركبتين. وحديث حديث وائل فيه شريك وهو متكلم فيه، وحديث أبي هريرة فيه عبد العزيز محمد الدراوردي. وقد جاء
حديث أبي هريرة
نعم في ذاك الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين الذي فيه التنصيص
عندنا الرواية محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج.
نعم هذا الذي ليس في تقديم اليدين على الركبتين، هذا فيه ذكر البروك فقط، هذا فيه ذكر البروك فقط. وأما الحديث الآخر الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين فهو من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي، عبد العزيز محمد الدراوردي
ليس عند
الترمذي. نعم حديث البروك يعني لا ينافي ما جاء في حديث وائل بن حجر، لأن البروك هو الهيئة التي يكون فيها سقوط البعير على الأرض وذلك بقوة، وهذا يكون مع تقديم اليدين على الركبتين وتقديم الركبتين على اليدين، لأن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه وهوى وصار لهويه ووصوله إلى الأرض يعني صوت بسبب وقوع جسمه المعتمد على يديه، أو قدم ركبتيه وبرك بحيث أن يطلع يخرج صوت، فإن هذا يشبه بروك البعير، يعني لا من ناحية التقديم والتأخير ولكن من ناحية الهوي، وأنه يعني يكون له هيئة ينزل على الأرض بقوة فيظهر لنزوله صوت، وسواء قدم الإنسان يديه أو ركبتيه. لكن الحديث الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الحديث الآخر الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. أما حديث النهي عن بروك البعير فهذا لا يعارض حديث وائل بن حجر، لأن المقصود أنه يعني لا يأتي بالهيئة التي تشبه هيئة البعير، ومعلوم أن البعير ينزل بجسمه على مقدمه فيعني ينزل على الأرض ويكون جسمه كله متحمل على هذا الذي تقدم منه، تأكد بكون إنسان يعني ينزل على يديه بقوة فيكون جسمه معتمد على يديه، ويكون أيضا كذلك بتقديم الركبتين بقوة بحيث يعني يكون له صوت كما يكون لنزول البعير. لكن الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الذي فيه تقديم اليدين على ركبتين، هذا الذي فيه. ولهذا بعض أهل العلم صحح حديث وائل ورجحه وقال بتقديم الركبتين على اليدين، وقال به أكثر أهل العلم، وبعضهم قال بأنه يقدم حديث أبي هريرة الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين، وذلك أن يعني بعض أهل العلم صححه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على جواز تقديم أيهما، وإنما اختلفوا في الأفضل أيهما يقدم، اختلفوا في الأفضل أيهما يقدم، وإلا فإنهم متفقون على جواز هذا وجواز هذا. لكن الهيئة أقول الهيئة التي فيها مشابهة البعير هي كل إنسان يبرك بقوة على ركبتيه أو على يديه حتى يظهر لذلك صوت من شدة وقعته ونزول الأرض. ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فإنه يقدم الركبتين ولكن لا يحصل منها البروك الذي يشبه البعير بحيث ينزل بالقوة، وما صح عنده حديث أبي هريرة فإنه يقدم ركبتيه يقدم يديه لكن لا ينزل النزول الذي يشبه البعير في قوة سقوطه على الأرض ووقوعه عليها. وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل منهما، هل الأفضل تقدم اليدين على الركبتين أو تقدم الركبتين على اليدين. نعم.
قال حدثنا سلمة بن شبيب
سلمة بن شبيب ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
وأحمد بن إبراهيم الدورقي.
وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
والحسن بن علي الحلواني.
والحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا النسائي.
عبد الله بن منير.
عبد الله المنير ثقة أخرجه البخاري
والترمذي والنسائي.
والترمذي والنسائي.
وغير واحد عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن شريك.
عن شريك وهو صدوق تخطئ كثيرا. وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو كليب بن
شهاب الجرم.
كليب بن شهاب وهو ثقة أخرج له
صدوق.
وهو صدوق أخرج له
البخاري في رفع اليدين.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن وائل
البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذه المسألة الآن اللي هو عند النهوض الراجح
يعني بعض العلم قال بأنه يقدم أنه إذا كانت الركبتين وصلت أول فاليدين تصل بعدها ثم الوجه بعد ذلك، وعند القيام يكون العكس، أول ما يرفع الرأس ثم ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين. والذين قالوا بأنها تقدم اليدان قالوا أنها أول ما يرتفع الركبتان واليدان تكون بعد الركبتين، والأمر في ذلك واسع مثل ما قلنا. والحديث هذا يدل على تقديم رفع اليدين قبل الركبتين.
إذا رفع يديه قبل ركبتيه إذن ما يأتي مسألة العجم والقيام؟
لا، العجم هذه مسألة أخرى. العجم يعني كونه يعني يجلس للاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم يعني يعجن، لكن حديث العجن فيه كلام. وأيضا صفة العجن ليس متفقا عليها، لأنه ليس العجن يعني مختصا بأن يضرب بالعجينة بيده يعني وهي مجتمعة، يمكن هكذا يمكن وهي هي مبسوطة، كل ذلك يطلع عجن.
على أي صفة قام العاجم لابد يعتمد على يديه أنه
نعم
لمن على أي صفة، لكن العاجم إذا أراد القيام يعتمد على يديه.
نعم يعتمد على يديه وتكرفتين تقوم قبل.
سأقول أنه يخالف
نعم.
في مخالفة
إلا في مخالفة، لكن حديث العاجم كما هو معلوم فيه كلام.
قال وروى
مثل المخالفة اللي في الأول اللي في تقديم اليدين والركبتين، هذا من جنسه، إلا أن هذا يعني تقديم الذي قال انها تقدم الركبتين قال اول ما يقوم اليدان، والذي قال تقدم اليدان قال اول ما يقوم الركبتان.
قال وروى همام عن عاصم هذا مرسلا لم يذكر فيه وائل ابن حجر،
يعني هذه طريقة اخرى وفيها ارسال، يعني لم يذكر وائل ابن حجر يعني التابعي اضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهمام هو ابن يحيى العولي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن نافع.
قتيبة مرة ذكره. عبد الله بن نافع هو
ثقة في حفظه لين أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة في حفظه لين أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عبد الله بن حسن
وهو ثقة
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الزناد.
عبد الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز مرة ذكره.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة كذلك مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه.
وعبد الله بن سعيد المقبري
متروك.
متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان.
نعم.
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
يقول الأخ: كيف الجمع بين هذا الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام وبين ما جاء عن ابن حزم بأن فعل النزول على الركبتين لا يجوز؟
يعني ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، قال إن خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع، خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ألا يكون مرجح؟
أقول هذا يعني ليس بمرفوع. أقول ليس بمرفوع، أقول هذا يعني فعله،
وروي مرفوعا في صحيح القدين.
إذا كان بس مرفوعا، هل هو بتقديم اليدين على الركبتين أو بتقديم اليدين على الركبتين؟ وين؟
وقال البخاري وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
لا بس ينظر، ينظر في هل هو مرفوعا بهذا اللفظ أو مرفوعا باللفظ ولا يبقى كمان يروح البعير، لأن هذا اللفظ يعني يأتون به على اعتبار أنه فيه تقديم اليدين على الركبتين. مسألة فروق البعير غير مسألة تقديم اليدين على الركبتين.
القول بأن الحديث فيه قلب وليضع يديه قبل ركبتيه،
هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، يعني أن هو إذا صار مقلوبا يعني معناه أنه يطابق ما جاء في حديث وائل ابن حجر.
تقول أخ: ما الذي ترجحونه في مسألة الهوي؟
والله أنا أقول الأمر في ذلك واسع، ما صح عنده يعني هذا يقدم، ومن صح عنده هذا يقدم، والمسألة كما هو معلوم كل ذلك جائز، وإنما الخلاف في الأفضل كما قال ذلك ابن كثير. والإنسان يعني حسب يعني ما يستطيع، إذا كان يشق عليه أن يقدم يعني يديه فليقدم ركبتيه، وإذا كان يشق عليه أنه يقدم ركبتيه يقدم يديه.
ما جاء في الذكر بعد الرفع من الركوع؟ جاء في بعض الروايات: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وجاء معنا ملء السماوات والأرض ونعم بينهما، هل يجوز الجمع؟
نعم، وجاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض ومن ماشي من شهاده ألف سنة والمجد حق ما قال العبد وكل لك عبد لما يعلم ما أعطيت ولا أعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ورد.
يقول السائل: ما معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؟
يعني أن ذكر الله عز وجل مثل ما قال يعني تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض.
يقول فضيلة الشيخ: إذا قال المصلي في السجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أو أكث، وهذا في قيام الليل، يقول لأن السجود والركوع يطول، فهل فعله صحيح؟
السنة أن يكون سبحان ربي العظيم تأتي بالركوع، وسبحان ربي الأعلى تأتي بالسجود، ويمكن أن يضيف إلى ذلك من الثناء والذكر ما يضيف، ولكن يكون ذلك في الركوع غالبا، وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء كما جاء في الحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقاموا أن يستجاب لكم. ويجوز أن يدعى في الركوع وأن يعظم الله عز وجل في السجود، في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الركوع يكثر فيه من التعظيم والثناء والسجود يكثر فيه من الدعاء ويجوز الجمع بينهما في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى وسلم صلاة بعد أن انزلت عليه إذا جاء صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني ينفل ما جاء في القرآن لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك تأويل لقوله فسبح بحمد ربك فقوله اللهم اغفر لي تأويل لقوله واستغفره فكان يجمع بين هذين في الركوع وفي السجود أدل هذا على أن الركوع يمكن أن يدعى فيه وأن السجود أيضا كذلك يدعى يثنى على الله عز وجل ويعظم فيه لكن سبحان رب العظيم يتابعها الركوع فسبحان رب الأعلى يتابعها السجود كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ الحديث الذي ورد فيه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا حديث عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة الصلاة صفحة 127 وأحال على سنن أبي داود والبيهقي.
سبحان ربي
ربي العظيم وبحمده
سبحان ربي الأعلى
وبحمده ثلاثا
في الشرح ما ذكر هذا مع الأشياء اللي قال فيها ثلاثا
قال هنا قال حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما ركع قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم رفع رأسه رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وفيه بعض الكلام وقد وثقه غير واحد كذا في مجمع الزوائد.
ما ذكر هذه حقبة بن عامر هذا الذي ذكر الأخ مع الحديث هذه
قال أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه ولفظه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك.
لا غير هذا.
ماذا؟
أقول غير هذا.
لا
هذا اللي فيه سبحان ربي سبحان ربي وبحمده ثلاثة هذا اللي ذكر الأخ ما ذكر فهمنا هذه الأشياء التي قال إن بعضها يقوي بعضا وأنه يقولها ثلاثا.
نعم لا ما جاب الحديث جاب حديث جبير بن مطعم
وهذا يقول في ركوعك وهذا الشيخ الألباني ذكره في صلاة الصلاة.
إيه
نعم من رواه يقول
أبو داود والبيهقي. يقول هل الثوب المعصفر هو الذي يكون كله أصفر أو الغالب عليه أصفر وهل يكون شديد الصفرة أو قليلها؟
الثوب إيش؟
المعصفر نهى عن المعصفر هل هو الثوب الأصفر؟
لا الذي لا 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 يصبغ بالعصفر.
ما الذي يرجح الشيخ في مسألة التسبيح ركوع السجود الوجوب أو الاستحباب؟
والله الذي يظهر أن الإنسان يعني أن الأظهر والأقوى أنها واجبة وأن الإنسان لا يتركها لا التكبيرات ولا التسبيح ولا التحميد لأن هذه كلها أذكار كلها أذكار في هذه المواطن ولو يعني تركت يعني معناه تصير هذه المواطن كلها ليس فيها ذكر الإنسان يركع يسجد بدون ما يقول شيء.
يقول ما الحكمة في نقض الوضوء من لحم الإبل؟
قيل يعني أن فيها شدة وأن فيها يعني أن فيها شدة ولكن الحكم يعني يؤخذ وإن لم تعرف الحكمة، لأن الواجب هو التسليم والانقياد، عرفت الحكمة أو لم تعرف، ولكن إذا عرفت الحكمة يعني صار في ذلك يعني وضوح وبيان، وإلا فإن الأخذ بالنصوص عرفت الحكمة أو لم تعرف هذا أمر متعين.
يقول السائل هل كل ثوب مخلوط بالحرير حرام على الرجال ولو كان قليلا؟
رخص يعني مقدار يعني الحواشي التي مقدار أصبع يعني أصبعين أو أربعة أصابع حواشي، وأما إذا خلط بالحرير فإنه لا يجوز لبسه.
هل معنى التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص وعيب، أو هو وصفه بأنه منزه عن كل عيب ونقص؟
هل إيش؟
التسبيح هل هو تنزيه الله عن كل نقص، أو وصفه سبحانه بأنه منزه عن كل عيب ونقص؟
لا فرق بين هذا، لا فرق بين الجملتين.
يقول فضيلة الشيخ نسب إليكم أنكم سئلتم عن الطائفة المنصورة أين هي، فقلتم للسائل انظر حولك المجاهدون في سبيل الله.
انظر حولك المجاهدون في سبيل الله،
هكذا
هذا ما قلته في حياتي أبدا. انظر حولك هذا شيء خاص، هذا ما الذي يقوله لم يسبق إليه. الطائفة المنصورة قيل فيها أنهم يعني كما جاء في الحديث أنهم هم الذين يكون على لا يضرهم من خذلهم، يعني أنهم يعني يكونون على الاستقامة، وقيل أنهم يعني أهل الحديث والذين هم على السنة، ويعني اللي هم الفرقة الناجية، يعني الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة، لكن كون ننظر حولك المجاهدين هذه ما قلتها أبدا.
يسأل عن العقار المعروض للبيع، هل يزكى كل سنة أم يزكى فقط في السنة التي يباع فيها؟
لا، إذا كان معروضا للبيع يقوم عند كل سنة ويزكى.
سائل آخر يسأل أنه تهاون في ذلك لمدة عدة سنوات وكانت الأرض للبيع،
يزكي
الآن كيف العمل في السنوات الماضية؟
يزكيها، يقوم يعرف قيمتها في كل سنة ويخرجها بالعشر.
يقول ما حكم من يقول بسم الله في كل أحواله، هل هذا سنة أم بدعة؟
بسم الله في كل أحواله،
ايه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، وذكر الله هي عام يعني فيها تسمية وفي غيرها، لكن التقيد يعني في بلفظ معين يعني في كل شيء يعني يؤتى به في يؤتى بكل شيء في فيما يناسبه أو على حسب ما ورد، وذكر الله على التسمية وذكر الله عز وجل لا شك أن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يذكر فيه اسم الله عز وجل يعني ففيه الخير وفيه البركة.
يقول أشكل علينا في درس الأمس أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بحكم نفس التطبيق، مع أنه كان يؤدي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يصلي مع الصحابة فلم ينكروا عليه.
ما في يعني وجه الله أن يقال أنه لم يعلم، وإلا فإنه لا يخالف السنة إذا عرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احتمال إلا هذا.
جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التلبينة تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما المقصود بالتلبينة؟
لا أدري.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وجاء في هذا الحديث الذي أورده مصنف عن مسعود أنه يقولها 3، وأن ذلك أدنى الكمال في الركوع والسجود، وذلك أدناها أدنى الكمال، وإلا فإنه يكفي 1، ولكن هذا هو أدنى الكمال، قل هو ذلك أدناها أدنى الكمال، والمطلوب يحصل 1. والحديث الذي أورده المصنف في إسناده انقطاع، وفيه رجل مجهول وهو ضعيف، لكن المبارك كوري ذكر جملة من الأحاديث في ذلك فيها شيء من الضعف، وقال إن بعضها إذا ضم إلى بعض يعني يدل على اعتبارها، وأن الإنسان يأتي ب3 تسبيحات في الركوع والسجود، 3 تسبيحات سبحان ربي العظيم في الركوع، و3 تسبيحات سبحان ربي الأعلى في السجود. والإسناد كما عرفنا فيه الانقطاع وفيه الجهالة في الراوي عن عون الذي عون بن عبد الله بن عتبة الذي روى عن ابن مسعود، فيه انقطاع بينه وبين مسعود. والراوي عنه هو إسحاق بن
يزيد الهذلي،
إسحاق بن يزيد الهذلي هذا مجهول، فهو ضعيف من هاتين الناحيتين، ولكن الحديث الأخرى التي ذكرها الشارع المبارك كوري وفيها ضعف يعني يمكن أن يجبر بعضها بعضا، فيكون الاتيان ب3 تسبيحات في الركوع مطلوب كذلك السجود. وهذا قالوا عنه إنه أدنى الكمال، وإذا زاد على ذلك فهو مستحب، ولكن هذا أدنى الكمال.
قال حدثنا علي بن حجر،
علي بن حجر ثقة خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس،
عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق ثقة خرجه اصحاب كتب الستة.
عن ابن ابي ذئب،
عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن ابي ذئب ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن اسحاق بن يزيد الهذلي،
عن اسحاق بن يزيد الهذلي هو مجهول، اخرج له
ابو داود والترمذي وابن ماجه،
ابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن
عون بن عبد الله وهو ثقة اخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن حذيفة،
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعقبة بن عامر،
عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات.
وكأن هذا الذي عليه أهل العلم مبني على ما جاء من الأحاديث التي بمجموعها يعني يثبت يعني مثل هذا الذي أو يثبت هذا الذي ذكره عن أهل العلم أنهم يستحبون أن يأتي ب3 تسبيحات. نعم.
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات.
وهذا عن المبارك رحمه الله أنه يستحب يعني بدل الثلاث للإمام أن يكون خمسة من أجل أن المأمومين الذين وراءه يتمكنون من الثلاث من أجل أنهم يتمكنون من الإتيان بالثلاث.
عبد الله المبارك
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.
وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث.
ثم أرد أبو عيسى حديث حذيفة بإيمان هو الذي أشار إليه المصنف فقال له في الباب عن حذيفة وعقبة ابن عامر فأورد حديث حذيفة هو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجله سبحان ربي الأعلى وما مر بآية فيها رحمة إلا وسأل وما مر بآية إلا وتعوذ إذا كان فيها عذاب إلا وتعوذ. وجاء أن هذا في صلاة الليل يعني هذا التعوذ يعني وهذا السؤال إنما هو في صلاة الليل لأنه صلى معه وكان قرأ البقرة والنساء والعمران وما يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا آية فيها عذاب إلا وتعوذ. وجاء أيضا أن هذا القول هو قول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى أنه يكون في المكتوبة فليس خاصا في يعني صلاة الليل وإنما هو في صلاة في النازلة وفي المكتوبة. أما ما يتعلق بالتعوذ والسؤال فقد جاء في صلاة الليل وجاء في صلاة النفل فالمكتوبة والنافلة كل منهما يؤتى بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو الطيالسي وهو سليمان بن داود وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
أخرج البخاري تعليقا.
وهو ثقة هو البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سعد بن عبيدة.
سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن المستورد.
عن المستورد بن الأحنف وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن صلة بن زفر.
عن صلة بن زفر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب كتب الستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
عن
عبد الرحمن المهدي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة نحوه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما لو لم يسبح أصلا ولو مرة فما حكم صلاته؟
جمهور العلماء على أنه مستحب أن التسبيح مستحب مثل التكبير وبعض أهل العلم يقول أنه واجب فالذين يقولون بالوجوب إذا تعمد فإنه لا تصح صلاته وإذا كان ساهيا فإنه يجبره بسجد السهو. وأما من قال بأنه ليس بواجب فتركه لا يؤثر لأن من جنس ترك الأشياء المستحبة التي إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. نعم.
يقول السائل جزاك الله خيرا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الليل إذا مر بآية عذاب التعاذ
وإذا كانت آية رحمة سال، فلماذا لا يفعل في الصلوات المكتوبة والقاعدة ما ثبت في النفل يثبت للفرض؟
ليس الأمر كذلك، لا يقال إن كل ما ثبت في النفل يكون في الفرض، لا يقال ذلك، لأن النفل يختلف عن الفرض، يعني يتفق معه ويختلف معه يختلف، ولكن ليس كل ما جاء يعني في النفل يقال إنه يعني يصح أو يثبت به الفرض، مثل الصلاة في داخل الكعبة جاء في النفل وما جاء فيها فرض، والإنسان لا يصلي في الكعبة فرضا.
هو عقب فقال إلا ما استثناه الدليل، هل هذا من المستثنى؟
والله يعني ما دام ان اقول ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وهو الذي يصلي بالناس الفرض وصلاته مستمرة بالناس وهو امامهم عليه الصلاة والسلام، وما كان جاء عنه هذا وما نقل عنه هذا في الفرض.
والاخ يقول ما كيفية السؤال والتعوذ؟ والاخر يقول هل يجهر بالدعاء وترفع اليدين فيه؟
التعوذ يقول اعوذ بالله، اعوذ بالله من النار، او والسؤال يقول اسأل الله من فضله، او باي عبارة يعني تؤدي ذلك، لانه سؤال للخير وتعوذ من الشر.
ترفع الايدي؟
ما اعلم يعني شيء يدل على رفع الايدي، الانسان اذا سأل يعني انه يرفع يديه، ما اعلم يعني شيء يدل على هذا، انه اذا اذا سأله في الصلاة انه يرفع يديه، يعني في مثل هذا ما نعلم شيء، جاء التعوذ والسؤال لكن ما جاء رفع اليدين، وهذا في الصلاة.
الآن في الحديثين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى زيادة وبحمده،
ما أذكر يعني ما أتذكر يعني في هذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس قال حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
ثم ورد أبو عيسى هذا التهم باب في القراءة
في النهي
عن القراءة في الركوع والسجود، لأنه يعني في حال ركوعه وسجوده لا يقرأ شيء من القرآن، لأن القرآن هو في حال القيام، والركوع والسجود فيه الثناء والدعاء، فلو كان محلا للقراءة لصارت الصلاة كلها قراءة وما صار هناك يعني مجال للدعاء والذكر. ف لما كان السجود والركوع شرع فيه الدعاء وشرع فيه التعظيم الرب سبحانه وتعالى، نهي عن القراءة فيه، لأن القراءة خصصت لها القيام، فالإنسان يقرأ وهو قائم، فلا يقرأ وهو ساجد، ولا يقرأ وهو راكع، ولا يقرأ وهو راكع، لأن كل حالة من الحالات لها ذكر يخصها، في حال القيام لها ذكر القرآن، وفي حال الركوع الأكثر من تعظيم الرب، ويجوز الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة أنه بعدما نزل عليه إذا جاء صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه السجود: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فإن سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه، واللهم اغفر لي هذا دعاء، هذا دعاء. والجمع بين التسبيح والتحميد في مثل هذه هذا الحديث الذي سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فإنه يتابعها بالركوع والسجود، فإنه يتابعها بالركوع والسجود. فلما كانت الركوع والسجود محل للذكر والثناء على الله عز وجل لم يشرع فيه الدعاء بل نهي عنه، لأن القراءة لها هيئة تخصها وهي هيئة القيام.
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي،
نهى عن لبس القسي وهي ثياب يكون فيها شيء من الحرير مخلوطة بشيء من الحرير. والمعصفر الذي صبغ بالعصفر وهو صبغ أصفر، العصفر يعني أصفر. وكذلك المعصفر
وعن تختم الذهب،
عن تختم الذهب يعني في حق الرجال، تختم بالذهب في حق الرجال، وأما في النساء فلهن يتختمن بالذهب.
وعن قراءة القرآن في الركوع،
وعن قراءة القرآن في الركوع وكذلك السجود، لأنه جاء في يعني بعض الأحاديث الجمع بينهما، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، أخرجه مسلم أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن من؟
عن مالك بن عيسى ثقة، أخرجه أصحابه في الستة.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام مجار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال حا وحدثنا قتيبة،
حال التحول من إسناد إلى إسناد. وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحابه في الستة.
عن مالك عن نافع،
عن مالك وبه التقى الإسنادان، الإسناد الأول يعني نازل والإسناد الأخير عال. ونافع هما لابن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين،
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي
وأبوه كذلك ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي،
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عباس،
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه، واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين ومن بعدهم، كرهوا القراءه في الركوع والسجود.
نعم.
جاءت أسئلة في الدعاء بما جاء في القرآن.
نعم، لا بأس بذلك، كل إنسان يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في سجوده، لا بأس بذلك، لأن هذا ما جاء من قراءة القرآن، هذا دعاء. وقد مر بنا في سنن أبي داود أنه قال خير الأدعية ما جاء في القرآن، عن الإمام أحمد أنه قال خير الدعاء ما جاء في القرآن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود.
ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في إقامة الصلبي،
فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود،
فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وذلك أن صلاته لا تجزئ ولا تصح، وهو الذي يعني لا يطمئن في ركوعه وسجوده، بمعنى أنه ينقر الركوع والسجود نقرا فلا يعني يثبت ولا يستقيم في ركوعه وسجوده. وهذا مثل ما جاء في حديث المسيء في صلاته: مركع حتى تطمئن راكعا، ومسجد حتى تطمئن ساجدا، لأنه لا بد فيه من الاطمئنان. الاطمئنان الذي هو أقل شيء، أقل شيء يعني لا يكون للإنسان حركة، يعني حركة ساجد وحركة قائم وهكذا دون أن يكون هناك اطمئنان، فلا بد أن يكون اطمئنان ولو قل ذلك الاطمئنان، مهم أن يستقر وأن يطمئن ولو قليلا، وذلك بقدر ما يقول سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم. المهم أن يستقر في الركوع والسجود الذي هو الاطمئنان، وهذا المقصود بإقامة الصلبي في الركوع والسجود، معنى أنه يعني يبقى يكون ساجدا، لا أن ينقر نقرا كنقر الطير الذي يصل الأرض يلقط الحبة بسرعة ثم يرفع رأسه، يعني بعد ما يلتقط الحد فإنما يعني يبقى ويثبت ويستقر في ركوعه ولو قل ذلك الاطمئنان وذلك الاستقرار. أورد تلمي رحمه الله حديث
أبي مسعود
عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تجزئ
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود.
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. وهذا قول لا تجزئ يعني معناها لا تصح وأنها غير مجزئة وليس ألا تبرأ بها الذمة، فلا بد من الاستقرار ولو كان قليلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن الأعمش عن عمارة بن عمير.
عمارة بن عمير ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي معمر.
عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة
أخرج
أصحاب في الستة.
عن أبي مسعود الأنصاري البدري.
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. ويقال له البدري رضي الله عنه قال العلماء يقول انه ليس ممن شهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب اليها، وبعض اهل العلم قال انه شهد بدرا وذكر ذلك الشارح عن جماعه منهم البخاري ومسلم واذا عزى ذلك الى الفتح، وقال انه يعني كذلك في التهذيب يعني قال انه جماعة قالوا أنهم من شهد بدرا، فيكون نسبته البدري نسبة إلى المنقبة الفضيلة التي هي شهود بدر، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهلها وما أدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذكر عن جماعة. الشهود هذا هو المشهور الشهود في حديث آخر بعد هذا في سنة ما في هذا ولا في بعد هذا في حديث آخر معك الشرح ولا أحمد شافع الشرح ولا أحمد شافع
الشرح
أحمد شافع إيه شفنا الشرح نعم الشرح نعم
هو جاء عند الشرح لما جاء عن أبي مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلب الصحابي الجليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها
ما قال الشرح أو عندك ما شاكل
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة أبي مسعود شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدرا وشهد أحدا، وفي التهذيب قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب لم يشهد بدرا وهو قول ابن إسحاق
ونقل عن بعضهم أنه علل نسبته البدري لأنه نزل ماء ماء ببدر فنسب إليه. ثم رد الحافظ ذلك في التهذيب والإصابة بأنه ثبت في أحاديث الصحاح أنه شهد بدرا، وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة، ولذلك عده البخاري ومسلم وأبو عبيد والحاكم أبو أحمد فيما شهد بدرا. انظر فتح الباري. قال وفي الباب عن علي بن شيبان.
علي بن شيبان صحابي أخرج له
المفرد وأبو داود وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه.
وأنس.
وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وأبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
ورفاعة الزرقي.
ورفاعة الزرقي له رواية
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. الشافعي.
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه على أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وأحمد.
وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أخرج أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب في الستة.
قال وإسحاق.
وإسحاق بن راهوية مرة ذكره.
وأبو معمر اسمه عبد الله بن استخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. الله إليك، المراد الآن بإقامة الصلب يعني الطمأنينة.
نعم.
يحصل من الناس من يركع وهو مطمئن لكن انحناء انحناء في الركوع.
لا، هذا جاء في حديث أخرى، يعني أقول جاء في حديث أخرى تدل على أنه يعني يكون ظهره مسامكا لرأسه فلا يرفع رأسه ولا يخطبه، وأما هذا اللي هو إقامة الصلب المقصود به الطمأنينة.
طيب ما الحد الأدنى في الركوع؟
بحيث أنه يعني يستقر ويعني يكون قد سجد أو ركع يعني سجدا مستقرا، يعني أقل ما يكفي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وهو مستقر لا وهو يعني يتحرك بسرعة.
أحسن الله إليك، أنا قصدي الهيئة، لأن بعض الناس يضع يديه على ركبتيه ورافع ظهره كان بعيد.
إذا كان أنه يعني أنها انها لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانما كان يستطيع وهو لم يعني يحصل منه الركوع وانما يعني رافع ظهره وانه لم يحصل منه، فهذا كذلك احلال في الركوع يعتبر ما ركع. اما اذا كان انه يعني الركوع يعني حاصل وان كذا وانما راسه قد يكون يعني ارتفع او انخفض ما يقال انه ما ركع، لكن هذا الذي يحصل منه انه يعني يهوي وهو يعني ما ركع وانما يعني انحنى انحناء يسيرا لا يقال له ركوع فهذا ما هو ركوع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل اذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي:
قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب ما يقول بعد الرفع من الركوع، وهو أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد. ومثله المنفرد فإنه يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فإن بعض أهل العلم قال إنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن هذا هو الذكر الذي يقوله المأموم، وأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. وبعض أهل العلم قال بأنه يجمع بين التسميع والتحميد، لأن الإمام يجمع بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو قد جمع بين التسميع والتحميد. وهذا لفظ عام، وهذا لفظ عام، ولكن اللفظ الخاص الذي يبين ما يفعله المأموم وما يفعله الإمام قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع فقولوا ربنا ولك الحمد، فجاء أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد مع سمع الله لمن حمده، مع سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، لكن ما جاء أن بنص يعني صريح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، إلا ما جاء في الحديث العام وصلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي. فالأقرب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. أما المأموم أما المنفرد فإنه مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، ويأتي بهذا الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود
سمع قيل معناها استجاب، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. ومن الكلمات التي قالها بعض السلف عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل ماذا تقول في معاوية، فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ورأى ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون.
محمود بن غيلان مر ذكره، هو
ابو داود
الطيالسي مر ذكره، وعبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون ثقة اخرجه اصحابه في الستة، وعمه صدوق اخرج له
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي.
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي.
عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة.
عن عبيد الله بن أبي رافع.
عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أصحاب الكتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن ابن عمر.
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس كذلك مرة ذكره.
وابن أبي أوفى.
وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي جحيفة.
وأبي جحيفة هو ابن عبد الله السوائي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
نعم.
وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع.
نعم. وقال يقول هذا في المكتوبة والتطوع، لا فرق بين الفرض والنفل. نعم.
وبعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة.
نعم. والدليل الحديث كما هو معلوم يعني شامل لهما.
قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون.
نعم.
قال رحمه الله باب منه آخر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا أيضا حديث أبي هريرة قال باب منه آخر, يعني هو من ثابت الفصل من الباب الذي قبله. وهذا فيه أن الإمام يقول سمع الله من حمده والمؤمن يقول ربنا ولك الحمد. والحديث الذي مضى أن الإمام يقول سمع الله من حمده ويقول ربنا ولك الحمد مع بعض. وهذا فيه أن المأموم عندما يقول سمع الله الإمام سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, يعني أن الملائكة أيضا تقول يعني هذا القول, وذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. فإذا قال سمع الله لمن حمده الإمام يقول ربنا ولك الحمد, والمأمور يقول ربنا ولك الحمد, والملائكة تقول ربنا ولك الحمد. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد به الصغائر, وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن سمي.
سمي هو مولى أبي عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. ابن سيرين.
ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه, وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه, وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. روى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. قال رحمه الله باب آخر منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو عيسى باب في تقديم
ما جاء في وضع الركبتين
قبل اليدين
في السجود.
في السجود هذه ترجمة معقودة ومع التي معقودة للهيئة التي يكون عليها الهوي للسجود, هل يقدم اليسار ركبتيه أو يقدم يديه. وقد جاء في حديث وائل بن حجر أنه يقدم الركبتين على اليدين, وجاء في حديث أبي هريرة الذي يعني لم يذكر المصنف هنا ولكنه جاء عند غيره أنه يقدم الركبتين قبل يقدم اليدين قبل الركبتين. تقدم اليدين قبل الركبتين. وحديث أبي حديث وائل فيه شريك وهو متكلم فيه. وحديث أبي هريرة فيه عبد العزيز محمد الدراوردي. وقد جاء
حديث أبي هريرة
نعم في ذاك الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين الذي فيه التنصيص.
عندنا الرواية محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج.
نعم هذا الذي ليس في تقديم اليدين على الركبتين يعني فيه ذكر البروك فقط. هذا فيه ذكر البروك فقط. وأما الحديث الآخر الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين فهو من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي. عبد العزيز محمد الدراوردي
ليس عند الترمذي.
نعم. حديث البروك يعني لا ينافي ما جاء في حديث وائل بن حجر. لأن البروك هو الهيئة التي يكون فيها سقوط البعير على الأرض وذلك بقوة. وهذا يكون مع تقديم اليدين على الركبتين وتقديم الركبتين على اليدين. لأن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه وهوى وصار لهويه ووصوله إلى الأرض يعني صوت بسبب وقوع جسمه المعتمد على يديه أو قدم ركبتيه وبرك بحيث أن يطلع يخرج صوت فإن هذا يشبه بروك البعير. يعني لا من ناحية التقديم والتأخير ولكن من ناحية الهوي وأنه يعني يكون له هيئة ينزل على الأرض بقوة فيظهر لنزوله صوت وسواء قدم الإنسان يديه أو ركبتيه. لكن الحديث الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الحديث الآخر الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه أما حديث النهي عن بروك البعير فهذا لا يعارض حديث وائل بن حجر لأن المقصود أنه يعني لا يأتي بالهيئة التي تشبه هيئة البعير. ومعلوم أن البعير ينزل بجسمه على مقدمه فيعني ينزل على الأرض ويكون جسمه كله متحمل على هذا الذي تقدم منه. تأتي بكون إنسان يعني ينزل على يديه بقوة فيكون جسمه معتمد على يديه ويكون أيضا كذلك بتقديم الركبتين بقوة بحيث يعني يكون له صوت كما يكون لنزول البعير. لكن الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الذي فيه تقديم اليدين على ركبتيه هذا الذي فيه. ولهذا بعض أهل العلم صحح حديث وائل ورجحه وقال بتقديم الركبتين على اليدين وقال به أكثر أهل العلم. وبعضهم قال بأنه يقدم حديث أبي هريرة الذي فيه تقديم اليدين على ركبتين وذلك أن يعني بعض أهل العلم صححه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على جواز تقديم أيهما وإنما اختلفوا في الأفضل أيهما يقدم وإلا فإنهم متفقون على جواز هذا وجواز هذا. لكن الهيئة أقول الهيئة التي فيها مشابهة البعير هي كل إنسان يبرك بقوة على ركبتيه أو على يديه حتى يظهر لذلك صوت من شدة وقعته ونزول الأرض. ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فإنه يقدم الركبتين ولكن لا يحصل منها البروك الذي يشبه البعير بحيث ينزل بالقوة. ومن صح عنده حديث أبي هريرة فإنه يقدم ركبتيه يقدم يديه لكن لا ينزل النزول الذي يشبه البعير في قوة سقوطه على الأرض ووقوعه عليها. وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز وإنما الخلاف بينهم في الأفضل منهما هل الأفضل أن تقدم اليدين على الركبتين أو تقدم الركبتين على اليدين. نعم.
قال حدثنا سلمة بن شبيب.
سلمة بن شبيب ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة
وأحمد
بن إبراهيم الدورقي
ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحسن بن علي الحلواني
ثقة أخرج له أصحاب الستة إلا النسائي.
عبد الله بن منير
ثقة أخرج له البخاري
والترمذي والنسائي وغير واحد عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الستة
عن شريك
وهو صدوق تخطئ كثيرا وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن كليب
وهو صديق أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو كليب بن شهاب وهو ثقة أخرج له
صدوق
وهو صديق أخرج له
البخاري في رفع اليدين.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذه المسألة الآن اللي هو عند النهوض الراجح
يعني بعض أهل العلم قال بأنه يقدم أنه إذا كانت الركبتين وصلت أول فاليدين تصل بعدها ثم الوجه بعد ذلك، وعند القيام يكون العكس، أول ما يرفع الرأس ثم ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين. والذين قالوا بأنها تقدم اليدان قالوا أنها أول ما يرتفع الركبتان واليدان تكون بعد الركبتين، والأمر في ذلك واسع مثل ما قلنا. والحديث هذا يدل على تقديم رفع اليدين قبل ركبتين.
إذا رفع يديه قبل ركبتين إذن ما يأتي مسألة العجم والقيام؟
لا، العجم هذه مسألة أخرى. العجم يعني كونه يعني يجلس الاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم يعني يعجل، لكن حديث العجم فيه كلام. وأيضا صفة العجم ليس متفقا عليها، لأنه ليس العجم يعني مختصا بأن يضرب بالعجينة بيده يعني وهي مجتمعة، يمكن هكذا يمكن وهي هي مبسوطة، كل ذلك يطلع عجم.
لكن على أي صفة قام العجم لابد يعتمد على يديه
أنه نعم
لمن على أي صفة، لكن العاجم إذا أراد القيام يعتمد على يديه.
نعم يعتمد على يديه وتكرر فتين تقوم قبل.
سأقول أنه يخالف في مخالفة؟
إلا في مخالفة، لكن حديث العجم كما هو معلوم فيه كلام.
قال وروى
هي مثل المخالفة اللي في الأول اللي في تقديم اليدين والركبتين، هذا من جنسه، إلا أن هذا يعني تقديم الذي قال أنها تقدم الركبتين قال أول ما يقوم اليدان، والذي قال تقدم الركبة اليدان قال أول ما يقوم الركبتان.
قال وروى همام عن عاصم هذا مرسلا لم يذكر فيه وائل بن حجر،
يعني هذه طريقة أخرى وفيها إرسال، يعني لم يذكر وائل بن حجر يعني التابعي أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهمام هو ابن يحيى العولي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن نافع.
قتيبة مرة ذكره، عبد الله بن نافع هو
ثقة في حفظه لين أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة في حفظه لين أخرج حديث البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن عبد الله بن حسن
وهو ثقة
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الزناد.
أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن بن هرول مرة ذكره.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة كذلك مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه.
عبد الله بن سعيد المقبري
متروك.
متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان.
نعم.
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
يقول الأخ كيف الجمع بين هذا الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام وبين ما جاء عن ابن حزم بأن فعل النزول على الركبتين لا يجوز؟
يعني ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، قال إن خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع، خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ألا يكون مرجح؟
أقول هذا يعني ليس بمرفوع. أقول ليس بمرفوع، أقول هذا يعني فعله،
وروي مرفوعا في صحيح الخدين.
لكن بس مرفوعا هل هو بتقديم اليدين على الركبتين أو بتقديم اليدين على الركبتين؟ وين؟
وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
لا بس ينظر، ينظر في هل هو مرفوع بهذا اللفظ أو مرفوعا باللفظ ولا يبقى كمان يروح البعير، لأن هذا اللفظ يعني يأتون به على اعتبار أنه فيه تقديم اليدين على ركبتين. مسألة فروق البعير غير مسألة تقديم ركبتين اليدين على ركبتين.
قول بأن الحديث فيه قلب وليضع يديه قبل ركبتيه،
هذا ذكره المقيم في زاد المعاد، ذكره المقيم في زاد المعاد، يعني أن هو إذا صار مقلوبا يعني معناه أنه يطابق ما جاء في حديث وائل ابن حجر.
تقول أخ ما الذي ترجحونه في مسألة الهوي؟
والله نقول الأمر في ذلك واسع، ما صح عنده يعني هذا يقدم، ومن صح عنده هذا يقدم، والمسألة كما هو معلوم كل ذلك جائز، وإنما الخلاف في الأفضل كما قال ذلك ابن كثير. والإنسان يعني على حسب يعني ما يستطيع، إذا كان يشق عليه أن يقدم يعني يديه فليقدم ركبتيه، وإذا كان يشق عليه أنه يقدم ركبتيه يقدم يديه.
ما جاء في الذكر بعد الرفع من الركوع جاء في بعض الروايات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وجاء معنا ملء السماوات والأرض ونعم بينهما، هل يجوز الجمع؟
نعم، وجاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض ومن المشهد المشهد أهل الثنى والمجد حق ما قال عبد وكل لك عبد لما يعلم ما أعطيت ولا أعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ورد.
يقول السائل ما معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؟
يعني أن أن, 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 أن ذكر الله عز وجل مثل ما قال يعني تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض.
يقول فضيلة الشيخ إذا قال المصلي في السجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أو أكث، وهذا في قيام الليل، يقول لأن السجود والركوع يطول، فهل فعله صحيح؟
السنة أن يكون سبحان ربي العظيم تأتي بالركوع وسبحان ربي الأعلى تأتي بالسجود، ويمكن أن يضيف إلى ذلك من الثناء والذكر ما يضيف، ولكن يكون ذلك في الركوع غالبا، وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء كما جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقاموا أن يستجاب لكم، ويجوز أن يدعى في الركوع وأن يعظم الله عز وجل في السجود في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الركوع يكثر فيه من التعظيم والثناء والسجود يكثر فيه من الدعاء، ويجوز الجمع بينهما في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى صلاة بعد أن انزلت عليه إذا جاء صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني ينفذ ما جاء في القرآن، لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك تأويل لقوله فسبح بحمد ربك، فقوله اللهم اغفر لي تأويل لقوله واستغفره، فكان يجمع بين هذين في الركوع وفي السجود. أدل هذا على أن الركوع يمكن أن يدعى فيه، وأن السجود أيضا كذلك يدعى يثنى على الله عز وجل ويعظم فيه، لكن سبحان رب العظيم يتابعها الركوع، فسبحان رب الأعلى يتابعها السجود كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول أخ الحديث الذي ورد فيه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، حديث عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة الصلاة صفحة 127 وأحال على سنن أبي داود والبيهقي.
سبحان ربي
ربي العظيم وبحمده
سبحان ربي الأعلى
وبحمده ثلاثا.
في الشرح ما ذكر هذا مع الأشياء اللي قال فيها ثلاثا.
قال هنا قال حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما ركع قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم رفع رأسه، رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وفيه بعض الكلام وقد وثقه غير واحد كذا في مجمع الزوائد.
ما ذكر هذه حقبة بن عامر، هذا حقبة بن عمرو هذا الذي ذكر الأخ مع الحديث هذه.
قال أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه ولفظه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك.
لا غير هذا.
ماذا؟
أقول غير هذا.
لا
هذا اللي فيه سبحان ربي سبحان ربي وبحمده ثلاثة، هذا اللي ذكر الأخ ما ذكر فهمنا هذه الأشياء التي قال إن بعضها يقوي بعضا وأنه يقولها ثلاثا.
نعم لا ما جاب الحديث، جاب حديث جبير بن مطعم
يقول في ركوعك. وهذا الشيخ الذي ذكره في الصلاة
إيه؟
نعم من رواه يقول
أبو داود والبيهقي. يقول هل الثوب المعصفر هو الذي يكون كله أصفر أو الغالب عليه أصفر، وهل يكون شديد الصفرة أو قليلها؟
الثوب ليش
المعصفر نهى عن المعصفر، هل هو الثوب الأصفر؟
لا الذي لا 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 يصبغ بالعصفر.
ما الذي يرجح الشيخ في مسألة التسبيح ركوع السجود، الوجوب أو الاستحباب؟
والله الذي يظهر أن الإنسان يعني أن الأظهر والأقوى أنها واجبة، وأن الإنسان لا يتركها، لا التكبيرات ولا التسبيح ولا التحميد، لأن هذه كلها أذكار، كلها أذكار في هذه المواطن، ولو يعني تركت يعني معناه تصير هذه المواطن كلها ليس فيها ذكر، الإنسان يركع ويسجد بدون ما يقول شيء.
يقول ما الحكمة في نقض الوضوء من لحم الإبل؟
قيل يعني أن فيها شدة، وأن فيها يعني أن فيها شدة، ولكن الحكم يعني يؤخذ وإن لم تعرف الحكمة، لأن الواجب هو التسليم والانقياد، عرفت الحكمة أو لم تعرف، ولكن إذا عرفت الحكمة يعني صار في ذلك يعني وضوح وبيان، وإلا فإن الأخذ بالنصوص عرفت الحكمة أو لم تعرف هذا أمر متعين.
يقول السائل هل كل ثوب مخلوط بالحرير حرام على الرجال ولو كان قليلا؟
رخص رخص يعني مقدار يعني الحواشي التي مقدار اصبع يعني اصبعين او اربعه اصابع حواشي. واما اذا خلط بالحرير فانه لا يجوز لبسه.
هل معنى التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص وعيب او هو وصفه بانه منزه عن كل عيب ونقص؟
هل ايش
التسبيح هل هو تنزيه الله عن كل نقص او وصفه سبحانه بانه منزه عن كل عيب ونقص؟
لا فرق بين هذا لا فرق بين الجملتين.
يقول فضيلة الشيخ نسب اليكم انكم سئلتم عن الطائفة المنصورة اين هي، فقلتم للسائل انظر حولك المجاهدون في سبيل الله.
انظر حولك المجاهدين في سبيل الله
هكذا
هذا ما قلته في حياتي ابدا. انظر حولك هذا شيء خاص، هذا ما الذي يقوله لم يسبق اليه. الطائفة المنصورة قيل فيها انهم يعني كما جاء في الحديث انهم هم الذين يكون على لا يضرهم من خذلهم، يعني انهم يعني يكونون على الاستقامة. وقيل انهم يعني اهل الحديث والذين هم على السنة، ويعني اللي هم الفرقة الناجية، يعني الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة. لكن كون انظر حولك المجاهدين هذه ما قلتها ابدا.
يسأل عن العقار المعروض للبيع، هل يزكى كل سنة أم يزكى فقط في السنة التي يباع فيها؟
لا، إذا كان معروضا للبيع يقوم عند كل سنة ويزكى.
سائل آخر يسأل أنه متهاون في ذلك لمدة عدة سنوات وكانت الأرض للبيع.
يزكي
الآن كيف العمل في السنوات الماضية؟
يزكيها، يقوم يعرف قيمتها في كل سنة ويخرجها بالعشر.
يقول ما حكم من يقول بسم الله في كل أحواله، هل هذا سنة أم بدعة؟
بسم الله في كل أحواله
إيه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، وذكر الله هي عام يعني فيها التسمية وفي غيرها، لكن التقيد يعني في بلفظ معين يعني في كل شيء يعني يؤتى به يؤتى بكل شيء في فيما يناسبه أو على حسب ما ورد. وذكر الله على التسمية وذكر الله عز وجل لا شك أن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يذكر فيه اسم الله عز وجل يعني ففيه الخير وفيه البركة.
يقول أشكل علينا في درس الأمس أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بحكم نفس التطبيق، مع أنه كان يؤدي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يصلي مع الصحابة فلم ينكروا عليه.
ما في يعني وجه الا ان يقال انه لم يعلم، والا فانه لا يخالف السنه اذا عرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احتمال الا هذا.
جاء في الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التلبينه تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن او كما قال صلى الله عليه وسلم، فما المقصود بالتلبينه؟
لا ادري.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.